بالتوبة مثلا. لكن السعيد من اعتبر بالوضع واعتبر بغيره لا اعتبر غيره به. عباد الله، أنا أذكر الآن لكم حديث يدل على أن المدرك لرمضان قد يسبق الشهيد إلى الجنة. نعم، حتى تعرف ما معنى رمضان، فإن البعض يفرح برمضان لأنه موسم يسمو فيه مع الرفاق ويتناول لذيذ الطعام وألوان معروفة في رمضان وأشكال وأنواع من الأشربة، ليس هذا الفرح هذا تزييف يوقعه الشيطان في قلب الفرحين برمضان الذي شرعه رب العالمين. إنما الصدق في هذا الشهر مع ربك أن تعتقد أنه شهر يؤهل للتقوى بإنزال أسبابها على عباد الله من سلسلة الشياطين وفتح أبواب النعيم. فقد خرج الإمام أحمد المسلم وابن ماجه من حديث أبو عبد الرحمن بن سلمة عن طلحة بن عبيد الله أنه قال: جاء رجلان إلى النبي فأسلما جميعا. مضمار السباق بدأوا مع بعض، الآن متسابقين حطوا لهم خط، استعد انطلق فانطلق. هذول أسلما جميعا، بدأ العمل جميعا. طيب، قال: وكان أحدهما أشد عبادة من الآخر، فغزا هذا المجتهد فقتل في سبيل الله شهيد، ومكث الذي دونه عاما ثم مات. فرآهما أبو طلحة عند باب الجنة في المنام فقال، وهم واقفان عند باب الجنة، ففتح باب الجنة إنسان أو رجل فقال الذي قبض بعد الشهيد وكان أقل اجتهادا بعام أذن له بالدخول فدخل، وأخر الشهيد ذو العمل والكد الشديد في العبادة أخر، فطلع بعده قال الآن يعني يؤذن لك، تعال أدخل. فخرج إلى أبي طلحة فقال: لم يؤذن لك مكانك لأنك ما مت حتى تدخل الجنة. فقص أبو طلحة القصة على الناس من الصحابة فعجبوا: مما أنتم الآن تعجبون، أنتم من أمة محمد الأمر سيء. فقال الصحابة فقال النبي: ليش تعجبوا؟ لماذا عجبتم؟ قال: يا رسول الله توفي شهيد، كان شهيد في العبادة مجتهد، ثم أخر واحد بعده سنة ثم سبقه. فقال: هذه السنة التي مكثها بعد وفاة بعد قتل الشهيد ومجتهد العبادة، ألم يدرك رمضان فصامه؟ ألم يصلي كذا وكذا سجدة لله؟ فلما بينهما كما بين السماء والأرض. ولعلك تريد تفصيلا، لأن الصحابة لما قيل لهم انتبهوا في فضائل رمضان، عندهم علم، نحن نجدد في أنفسنا هذا العلم، ما معنى رمضان؟ أنت في رمضان تصوم، وصوم يوم واحد الله أعلم كم مليون أو 100,000 من الحسنات يضاف إلى خزائن صحائفك. كيف؟ قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أريد بصومكم تتقوني وأنا غني عن صومكم، فلا تجرحوا صومكم بغيبة ولا نميمة. فحينئذ إذا تأدبتم في الصوم بلا سخط وإنشاد، وإن خاصم أحدكم جاهل فقولوا إني صائم، فحينئذ ينفعكم صومكم هذا فيتضاعف يتضاعف يتضاعف إلى أجور الله أعلم كم. اليوم الواحد كم يكفر من السيئات؟ وذلك لما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي ونزي به. يا عبادي، قد قدرت لكم مقادير ثواب أعمالكم، صلاة العشاء والتراويح اللي صليتها مثلا قدرها كيت وكيت، أما الصوم فأصب عليكم الأجور صبا بلا حساب، فكيف ذكر 30 يوم؟ هذه واحدة، يدعو طعامه وشرابه من أجل الصوم لي وهو الكريم. فسأعطي الصابرين الصائمين أجرهم بغير حساب، لأنهم صابرين، والصابر يوفى أجره بغير حساب. فإذا كان صابر وصائم فلا تسأل كم من الحسنات المضاعفة تضاف إلى صحائف أعماله وثوابه. فإذا كان 30 يوم الله أعلم من جبار الحسنات، لا إله إلا الله. فإذا أضفت إلى ذلك ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني عبادة الله في ليلة القدر استعدت لها بالاعتكاف، استعدت لها بالصلاة والإيمان، وإذا خرجت من المسجد قراءة القرآن، اللهم لك عفو تحمل عفو عفو عني، استغفار إلى آخره، سلام له بمطلع الفجر، أفضل ممن عبد الله عبادة متواصلة نحو 83 سنة. فأضيفت هذه المضاعفات في قيامة القدر مع صومك المفترض وما تقرب عبدي بمثل ما افترضته عليه، نعم، إلى ما قرأت من آيات من القرآن، شهر أنزل فيه القرآن الحرف بحسنة، لكن القرآن في رمضان تلاوته تضاعف، لأن الله خصه بالقرآن فأنزله فيه، فكان النبي يدارس في القرآن، فجاءت الأمة من بعد ذلك بكثرة التلاوة. الشافعي يختم ختمة في الصباح، في النهار ختمة بالليل، البخاري يختم ختمة في النهار، وكل 3 ليالي ختمة، وهكذا وهكذا. كان سفيان يترك كل ما عنده من أنواع العبادات ويقبل على قراءة القرآن، كل حرب حسنة. وكم يتضاعف في رمضان قراءة القرآن؟ تنتهي من الصفحة من القرآن وإذا بك 1000 الحسنات. فإذا كانت في رمضان قل ملايين، الله أعلم، لكن القراءة في رمضان أفضل مع الجود والإحسان. أعلمت ليش النبي أول كلمة قالها في تفضيل عمل هذا الرجل فسبق إلى الجنة الشهيد رمضان؟ لما سمعت، فقال: ألم يدرك رمضان فيصومه فسبق الشهيد دخول الجنة. فكيف من عمر عدة رمضانات فصامها وأتقن الصيام تقربا لرب الأرض والسماوات، وصام صوم تأدب فيه، فإنما جاء من فضائل الصوم. يقول الحافظ ابن حجر: في من راعى آداب الصيام فلم يفسق في صيامه ولم يرفض ولم يراجع جاهلا تعدى عليه، بل حسنت أخلاقه في صيامه. هذا أضف لما سبق، أثقل ما يوضع في ميزان عبد يوم القيامة حسن الخلق عند الترمذي، فأضيف حسن الخلق إلى ما تقدم لتعلم كيف سبق ذلك الشهيد. إذا سبق ذاك الشهيد في حديث مسند أحمد بصوم والشهود برمضان، من يراعي آدابه ويعرف حجم النعمة اللي عليه رمضان؟ لا، عرف حجم النعمة، أتقن صومه فارتفع وارتفع حتى سبق الشهيد. أما يأتي إنسان بصوم خرقه بغيبة ونميمة ونظر في محرم وسماع مأثم لا يحل له سماعه، فحينئذ كيف ترجو أن يكون كذلك السابق للشهيد؟ عباد الله، من المعاصي الخطيرة التي تجرح الصوم، وقد قال الأوزاعي تبطل الصوم، معصية؟ نعم، قال الغيبة، فذهب الأوزاعي إلى الغيبة تبطل الصوم، وإن كان القول مرجوح، لكن تقوى الله الذي يحصلها الصائم بترك المحارم أشد من ترك المألوفات المباحة كالطعام والشراب. ترك الغيبة، النميمة، الكذب، الزور، رب صائم ليس له من طعامه نصيبا من طعام من صيام الجوع والعطش. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، الشيطان يلبس عن بعض فيقول نقول له الغيبة. وقد مر النبي على أقوام كما في صحيح مسلم يوخشون له أظفار من نحاس يوخشون بها وجوههم وصدورهم، من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يبتغون إخوانهم ويقعون في أعراضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك ما يكره. قال: لو كان في أخي ما أقول؟ قال: اغتبت. إلى أن يكن فيه؟ قال: بهدت. والبهتان أشد. والمنافق إذا خاص الفجر وصار يذكر في خصمه أشياء لم يفعلها. ومن قال عند أبي داود في سنة في أخيه ما ليس فيه أسكن يوم القيامة ردغة الخبال عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال. عباد الله، والغيبة تشتد بحسب القريب لك أو صاحب الحق العارف. فغيبة الوالدين كأن يجتمع رجل مع أخيه شقيقة أو جارة ويغتاب والده، هذه شديدة، أو أمه أو عمه أو جارة، فهذه الغيبة أشد مما سواها. فالجار له حق، فغيبته أشد للأجنبي، والوالد له حق، فغيبته أشد من الخال والعم، والأم أشد غيبتها من الأب، وهكذا. هذا الحق خاص. الحق العام غيبة ولي الأمر حتى لو وقع في تقصير، فلا يحل إذاعة غيبته. لذلك كل من أعرف من أهل العلم أنكروا على رجل خرج قبل فترة اسمه عماد مبيض، ذهب يذم هذه الدولة لشيء من معاصم الصغائر، وترك البلد الذي ذهب إليها ممتلئ بالصلبان والكفر، ولم يذكر حرفا واحدا يتبرأ به من الشرك وأهل الشرك والتثليث وعبادة المسيح. فلو أراد وجه الله لكان الأول إنكار الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي على يأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها ذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. والهجرة المزعومة هي تكون بلاد الكفر للإسلام، ليس بلاد الإسلام الكفر. ابن حجر ذكر تخريجا فقهيا بديعا للحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه فقال: لا هجرة بعد الفتح من مكة ولكن جهاد ونية. يقولها النبي قال حافظ: إذن مكة ستبقى دار إسلام يوم القيامة، لم يحكمها كفار. طيب تهاجر من بلد النبي قال أنها لن تحكم من قبل الكفار إلى بلاد كفار لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ويقول المسيح هو الله، وتعلو أجراس الصلبان، ثم تقول أهاجر إليها لا إله إلا الله، ثم يظهر فتوى بالأمس نفسه يقول: أيها الناس المقيمين معي في هذه البلد، لا بأس أن تعلنوا تبنيكم للشذوذ الجنسي والمثلية حتى تكسبوا رضا البلد المعيش فيها. لا إله إلا الله. المثلية اللواط، أعرفتموه؟ إذن احذروا على أولادكم مغبة هذا الخارج اللئيم الذي تقمص شخصية الناصح الأمين وهو عن ذلك ببعيد. عباد الله، ثم احذروا أعظم ذنب يجعلكم حينئذ في معزل عن قبول الصوم والصلاة والزكاة والحج والعمرة، ألا وهو الشرك. احذروا دعاء غير الله، الذبح غير الله، فلو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وبالأمس أذكر أناس يصلون خلف إمام جميل الصوت بآلاف أو مئات الألوف، ثم بعد الصلاة يذهب إلى الضريح ويدعوه من دون الله بالكلام الفصيح: اشفع لي عند الله، فيشركوا. فكيف ينفعهم صومهم، قراءتهم في رمضان للقرآن، وصدقاتهم؟ وما منعهم أن تقبل صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فمن كفر بالله أحبط الله عمله ولم يتقبل صومه، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من كان يقول في دعاه: يا رسول الله اشفع عند الله، يا حسين، يا حسن، يا قاضي الحاجات، فقد كفروا من أنصار ولو أشركوا وما أهل النار ورضى من أنصار ولو أشركوا لحق معكم من الشهر فانعموا بما تبقى معكم من الشهر ومن ليتكم أقبلوا على صاحبكم واستغفروا واستعتبوا ولا يشغلنكم تلوم أنفسكم هذا من الشيطان فإن له وسوسة ضعيفة فإن ابن تيمية قال الشيطان في رمضان يسلسل ما قال يموت فيوسوس لكم بالتلوم على النفس لتتقاعسوا يأسا بالإقبال فيما تبقى من شهر عباده بل قولوا إن الله يقبل التوب عن عباده ويعفو عن السيئات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أصلح الله قلوبنا وأعمالنا وما بقي من شهرنا وتقبل منا ومنكم وجعلنا بتقائه من النار واسكننا في الدوس الأعلى من جنات العلي الغفار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.